كتاب هداية يقدم حقائق قرآنية وشواهد حية لبناء العزة والكرامة، نور يضيء لنا الحياة. من إذاعة صوت الشعب نقدم حقائق قرآنية. حقائق قرآنية، إعداد وتقديم حمدي زياد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين، أما بعد، بإذن الله تعالى نتحدث عن الإمام زيد ابن علي عليهم السلام، ولو بشكل مختصر في هذه الحلقة، لنأخذ عبرا ودروسا بحسب المتاح في الوقت. أولا، هو سليل آل رسول الله الإمام زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. هو الحجة على الخلق في ذلك الزمان، هو الثائر على الظالمين، هو الذي تمحورت الأمة حوله لمواجهة الطغاة، هو الذي اجتمعت الأمة على فضله وعظمته وشجاعته، هو الذي سمته الأمة فاتح باب الجهاد. ونبدأ من هذه التسمية، لماذا سمي بهذه التسمية بفاتح باب الجهاد؟ قالوا لأن بني أمية قد أوصدوا باب الجهاد بالوحشية التي صنعوها في كربلاء من سنة 60 للهجرة. هذه الوحشية أقنعت الناس ألا يثوروا على الطغاة، فقال الناس ما دام بني أمية صنعوا بأهل بيت رسول الله هذه يعني الصنائع والإجرام، فكيف بنا لو ثرنا عليهم؟ فاقتنع الناس أنه لا جهاد، وإنما يخضع ويخنع للطاغوت ويستسلم لأمره وحكمه. فلما ثار الإمام زيد فتح باب الجهاد وأخبرهم أن الحسين وأن أهل البيت ضحوا من أجل بقاء الإسلام، والتضحية تهون في سبيل بقاء الإسلام وبقاء الحق، بقاء الحق والعدل والقسط، فسمي بفاتح باب الجهاد. الإمام زيد هو المهاجر في سبيل الله، عاش في المدينة فترة من الزمن، ثم انتقل إلى العراق إلى بلاد آبائه وأجداده، ثم عاد إلى الحجاز إلى المدينة المنورة، ثم أخذوه عنوة بعد ضغوطات ومشاكل وخصومات إلى الشام، ثم من الشام بعد فترة أخذوه عنوة إلى العراق، ثم أرادوا نفيه في البلدان وفي كل مكان، فرتب أمره وعزم على أن يثور على الظالمين بمن معه من المخلصين، وأعد لثورة عارمة لتكون في شهر صفر من سنة 122 للهجرة، وبايعه آلاف الناس، بل قيل بايعه عشرات الآلاف من الناس، ولكن الأعداء باغتوه حينما اشتروا الضمائر وأرادوا حربه لوحده قبل أن يجمع أمره وأن يعني يلم شتاته، فبيتوه أو باغتوه في المحرم من سنة 122 للهجرة، فقاتل قتال الأبطال حتى أصبح شهيدا سعيدا حميدا، وصلبوه في جذع نخلة وأحرقوه بعد سنين وذروه رمادا في البحار وفي الصحاري. الإمام زيد عليه السلام لو نترقب حياته فقد عاش في المدينة المنورة، بلد أبيه وجده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسمى في المدينة المنورة بحليف القرآن. ما السبب في هذه التسمية؟ ولماذا تميز بها والأمة كلها في ذلك الزمان وفي كل زمان هي أمة القرآن وتسمى بأمة القرآن؟ قيل لأن الناس انشغلوا بمدارس فكرية وروائية متصادمة، وكل يروي عن فلان وكل يجرح في فلان وفي روايته وسنده، وكانوا لا زالوا يعني قريبي عهد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هم في القرن الثاني تقريبا، في القرن الثاني من الهجرة النبوية. فالإمام زيد عكف على القرآن واعتمد القرآن ثقافة ومنهجا، وقيل عكف عليه 13 سنة من أجل أن يعيد الناس إلى المنهج الصحيح الذي لا تصادم فيه، وأن لا يقبل الناس من الرواية إلا ما كان صحيحا صادقا يوافق كتاب الله. فكانوا إذا جاءوا إليه ليجادلوه كما هو دأب المجادلين في ذلك الزمان بسبب الثقافات المتعددة من مشارب متعددة، كان يقول لهم قال الله قال الله قال الله، ولا يجيب عليهم إلا بالقرآن، فسمي بحليف القرآن والمعتمد على القرآن. ثانيا، نأخذ عبرا ودروسا من الإمام زيد أنه عليه السلام يعني التقى أو لقي خصومات ونزاعات من بني عمومته ومن مجتمعه، مع أن الناس كانوا يقدرونه ويعظمونه، ولكن المشاكل والخصومات على ميراث وعلى أشياء من الدنيا كأنها بصنيعة الطغاة من أجل أن يتخلصوا من زيد بأمور جنائية، وأن يقولوا راح زيد وقضى نحبه في الدنيا الفانية والمتاع الزائل. فاستطاع الإمام زيد بالحكمة والعدل والقسط والصبر والتنازلات أن يصلح ما بينه وبين عمومته وأبناء عمومته والناس الذين كانوا ينازعونه على أشياء من حوله، حتى اعترف القاصي والداني منهم أن زيدا لا يوجد كمثله في الدين والعدل والحق والقسط والكرم. إذن هنا نأخذ درسا أن كظم الغيظ والعفو عن الناس وتقديم التنازلات إذا خف الإنسان على الإسلام سيكون ذلك واجبا وجوبا شرعيا. وقد قال الشهيد القائد من الأخطاء الفادحة عند أهل العلم أنهم عدوا كظم الغيظ والعفو عن الناس من المندوبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بينما الله جعل كظم الغيظ يتوسط الصراع في القرآن بين الأمة وبين أعدائها، فألزم الله الأمة أن تحتمل بعضها وأن تغفر لبعضها من أجل بقاء رص الصفوف ومن أجل أن تبقى الأمة موحدة في مواجهة أعدائها. فإذا كان الشقاق والعداوات والضغائن والانتصاف سيوجد شرخا في صف الأمة وضعفا في مواجهة الأعداء، فعلى الإنسان أن يضحي برغبته وبنفسه وأن يقدم التنازلات من أجل بقاء الأمة قوية منيعة ليس ضعيفة في مواجهة أعدائهم. وهذا نلمسه من ثورة الإمام زيد عليه السلام. ثم من يقولون أن الإمامة أو أن القيادة لابن أخيه الصادق بعد الباقر، أو يقولون لفلان أو لفلان أو لفلان، نقول نحن نعتقد أن أهل البيت يعني قد جمعوا شملهم في كل زمان ولا خلاف بينهم، وإنما الخلافات جاءت من بعد بفعل السياسة وبفعل الأيدي الآثمة التي دست في تراث الإسلام ما دست. لكن نفهم أن زيدا هو الذي تتمحور الأمة حوله وهو الإمام بأمرين: الأمر الأول الروايات المحفوظة القطعية على شهادة الجميع من كبار وصغار من أهل البيت ومن علماء الأمة في ذلك الزمان بعلم زيد وفضله وإخلاصه وصدقه وأنه أوتي بسطة من العلم. ثانيا، نعلم أن زيد هو المعني بسبب أن الطغاة وأن الأعداء ما استهدفوا إلا زيدا، ولو كانوا يستهدفون أهل البيت جميعا بالأحقاد والضغائن لكن ما طاردوا بالحروب وبالنفي وبالملاحقات وبالسجون وبالإقامة الجبرية إلا زيدا، فزيد هو المستهدف، ما استهدفوا غيره بما استهدفوا زيدا عليه السلام. إذن فزيد عليه السلام كان نبراسا للثورة وللعلم وللحق في زمانه، ونبراسا للفكر وللتضحية إلى قيام الساعة. نكتفي بسبب وقت الحلقة، وإن شاء الله نستكمل، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرمين.
كنتم مع حقائق قرآنية من إخراج إحسان أبو طالب.